بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخت أم أمير الرشيدي من السعودية. تقول يا شيخ، يعني أطلب نصيحة للزوجات يعني اللائي لا يتوقفن عن الشكوى ضد أزواجهم في كل الاجتماعات والزيارات عند الأهل والأقارب، وللأسف صارت بعض الزوجات تفقد الصبر ويعتقدون بأنهن مضطهدات، ويعني وهن تقول مليئات بالعيوب إلا من رحم ربي، وقد سبق لها الزواج وفشلت، والأهل للأسف يقفون معهن وبحجة أنهن ضعيفات إلى آخر يعني ما ذكرت. أختي أم أمير الرشيدي بارك الله فيك، يعني نصيحتي أولا لأخواتي وبناتي وأمهاتي، أولا لابد أن نعلم بأن الحياة الزوجية عندنا في دين الإسلام لها قيمة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى من حيث التقاء الزوجين. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وحالة الاندماج بين الزوجين وهذا اللقاء يعني وصفه الله عز وجل بوصف حيث قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقد أمر الله جل وعلا بالمعاشرة بالمعروف من الطرفين، قال: وعاشروهن بالمعروف، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى النساء بالرجال خيرا، وأوصى الرجال بالنساء خيرا. ووضع النبي عليه الصلاة والسلام لنا قاعدة في مسألة التعامل مع كل ما يحدث من أمور طارئة على الحياة الزوجية بإنصاف وباعتدال. وأختي الفاضلة، يعني نحن أولا لا يجوز لنا أن ننفي قضية عدم وجود اضطهاد وضرر يقع على النساء، لا موجود، لا موجود. ولذلك الشريعة يعني ربنا جل وعلا شرع الطلاق كحل من الحلول لإنهاء هذه الحياة الزوجية التي لا يمكن أن تستمر بحال من الأحوال. فيوجد نساء مضطهدات كما يوجد رجال مضطهدين من قبل النساء، لكن يمكن ما تشير إليه الأخت أم أمير فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن تتجاوزها المرأة بالصبر وفي يعني الحلول الأخرى صحيح، هذا وللأسف الشديد أصبح يعني في وقتنا الحالي ظاهرة. يعني كثير من النساء للأسف الشديد ما تتحمل زوجها، ما تصبر على زوجها، أيضا تصغي وتستمع إلى النصائح التي حقيقة تمثل سهام خارقة لهذه الأسرة ومعول هدم لهذه الأسرة. هي ليست نصائح يبتغى بها وجه الله عز وجل، وإنما نصائح لهدم الأسرة من قبل النساء، قد يكن فاشلات في حياتهن الزوجية، قد يكن غير ناضجات، بمعنى أنها تتأثر بسبب الحالة العاطفية لهذه المرأة، فتصف وتقف معها لا بعقلها وإنما بعاطفتها، وهذا موجود. ولذلك يا أخواتي بارك الله فيكم، كما ذكرت في المقدمة، الحياة الزوجية الله عز وجل عظم شأنها، وحتى إن عقد النكاح قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الأمر الآخر، لابد على كل امرأة أن تعلم بأن الحياة الزوجية ليست مفروشة بالورود، وإن كان هذا الغالب ولله الحمد، لكن لابد أن يتلبد في سماء بيت الأسرة شيء من المشاكل، لابد أن تعصف بالأسرة شيء من العواصف الطبيعية التي هي أصلا قد تكون ملح الحياة، والحياة تتجدد بعد كل مشكلة. لكن أن تلجأ المرأة إلى أقصى ما جاءت به الشريعة وهو طلب الفراق مع وجود حلول وخيارات أخرى، هذا غلط. هذا هو الذي أوجد عندنا ظاهرة للأسف الشديد يعاني منها كثير من الناس. ولذلك على المرأة أن تصبر كما أن على زوجها، وأن تكون أقرب إلى الله عز وجل من حيث الطاعة والعبادة، فإن هذا سبب من أسباب بركة البركة في العمر، البركة في الحياة، البركة في المال. أيضا أن تعلم علم اليقين بأنه ما في مشكلة في الحياة إلا ولا حل أبدا، في يعني مشاكل تحل، إما حل كلي وإما حل جزئي. ولذلك الرضا بالوسط يعني خيار جيد، الرضا ببعض الحق الخيار جيد أيضا. ليس من العقل والمنطق أن الإنسان إذا طالب بشيء ولا يمكن تحقيق إلا بعضه أن يرفض بعضه لأجل أنه يحصل على الشيء لما يستطيع الآخر. فلذلك هذا مهم. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا توازن في النظرة بين الزوجين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والمعنى بأن الحياة الزوجية هكذا، لا يقف الإنسان عند نقطة معينة، لا يقف عند موقف معين، لا يقف عند شيء معين، وإنما يحاول أن يدمح ويسمح ويعفو ويصفح، وهكذا تسير الحياة. أنا لا أقول هذا من باب والله تبسيط الأمور وتسطيحها، لا، أقول هذا لأن هذا الواقع، هذا واقع الحياة. الحياة كلها طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذ وتناري. هذه الحياة، ليست الحياة الزوجية فقط، الحياة الوظيفية، الحياة العملية، الحياة الزوجية، الحياة الاجتماعية، هذه الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فليش أنا أفصل الحياة الزوجية عن هذا السياق العام لأمور الحياة؟ لا، هي من جملة هذه الأشياء، بل لعل الحياة الزوجية أكثر، من لأن الحياة الزوجان يعني يعيشان ويشاهدان بعضهم يوميا، فيحصل شيء من الاحتكاك، الاصطكاك، الخلاف، الشيء. ولذلك هذا يذوب مع الصبر، يذوب مع الحلم، يذوب مع التغافل، يذوب مع يعني ما يرجوه الإنسان من ما عند الله عز وجل من الجزاء الأوفى. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذه كلها أشياء مهمة جدا لا بد أن يعلم الإنسان. حتى قضية الابتلاء، أنا يعني أنا أفسر هذا، يعني المؤمن يفسر هذا ابتلاء، ابتلى الله عز وجل هذه المرأة، فتحتاج أن تصبر وتحتسب وتعلم بأن هذا الابتلاء في تكفير للسيئات، محو الخطيئات، تعظيم للحسنات، رفعة في الدرجات، كذلك الزوج في المقابل. فلذلك وأنا نصيحتي أيضا كما يعني طلبت الأخت أم أمير، بالنسبة لأهل أهل المرأة، للأسف الشديد ثبت من خلال الـ يعني من خلال التقارير الأسرية أن أغلب حالات الطلاق، أو عفوا نسبة كبيرة من حالات الطلاق سببها الأهل، سببها الأهل. كيف؟ الآن تأتي المرأة تبكي مثلا، فأمام هذه الدموع ينهار الوالدان أو الإخوة أو الأخوات عاطفيا، فيحكمون العاطفة ولا يحكمون العقل، فربما أخذهم يعني هذا الموقف أو هذه الحالة إلى الدعوة إلى الطلاق والدخول في يعني صراع مع الزوج، وتكبر يكبر أصبح ورم كبير، مع أن يمكن لو تأنوا وعرفوا ما هي المشكلة قد تكون لا تستحق أن تخرج المرأة من بيتها إلى بيت أهلها. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لي نصيحة لأهل الزوجة أن يتقوا الله عز وجل، وإذا جاءتهم ابنتهم تشتكي أنا أنصحهم أولا أن يضيقوا مسألة من يتولى هذا الأمر، بمعنى أن يتركوا هذا الأمر للكبير، الأب مثلا أو الأخ الكبير مثلا يتولى هذا الأمر، وذلك تضييقا للمسألة وعدم توسيع لهذه المشكلة. فيقال لبقية الإخوة والأخوات اتركونا نحل المشكلة، هذا أمر. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم أحيانا العقل الجمعي هذا مشكلة، فيعني يمكن شخص واحد يأثر على الجميع بكلمة. فلما توكل المهمة إلى الكبير خلاص الأصغار أو عفوا البقية سواء كانوا صغار أو كبار يخرجون عن الموضوع. الأمر الثاني أنا وهذه نصيحة أيضا لهذا الكبير اللي في الأسرة اللي تصدى لهذه المشكلة أن يحقق مع هذه البنت سواء بنته أو أخته تحقيق كامل عن المشكلة، فيسأل ما هي المشكلة، ما هو سببها، قد تكون هي الظالمة، يكتشف أن هي الظالمة، قد يكتشف بأن هناك حل هي ما سلكته، كان بإمكانها أنها ما توسع الحريق هذا ليشمل أسرتها وأهلها، ممكن أنها تطفي هذا الحريق في بيتها بلحظة واحدة. كثير من العقلاء لما حقق واستفصل واستفسر وجد بأن تافه المشكلة تافهة جدا، ما تستحق أن المرأة تخرج من بيتها فضلا عن أنها والله تشتكي وتكبر المسألة. فهذه نصيحة لأهل البنت أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا بأنهم يعني هم مطالبين بأن يكونوا سند لهذه المرأة. يعني قضية أنهم يرجعونها إلى بيتها هم فعلوا الصحيح، كون يطلبون من الزوج يطلقها لسبب غير مقنع هذا هو الخطأ. لذلك بعض البنات ذهبت إلى أهلها وأدخلت أهلها مع زوجها في اشتباك وفي عراك وفي تلاسن وتراشق، وفي النهاية اصطلحت مع زوجها وضعت يدها في يد زوجها وراحت وخلت أهلها في حسرة. موجود ولا لا؟ موجود، وأغلب الناس يعرف هذا الشيء. وضعت يدها في زوجها، صالحها زوجها واصطلحت مع زوجها وقالت لأهلها في حريق، وش استفادوا أهلها؟ ماذا استفادوا؟ فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم أهل الأسر أهل العفو الأسر أهل البنت يتقون الله عز وجل ويخافون الله، يعني يتكلم منهم الرجل الرشيد ويترك الأمر إليه، هو الذي يتصدى بعقل ويترك لنفسه مساحة زمنية، ليس بالضرورة أن يكون اليوم، يقول لها بكرة نتناقش بعد أسبوع نتكلم بهذه الطريقة حتى تبرد المسألة ويرجع العقل، وتشعر البنت بأنها فعلا ما عندها إلا مشكلة واحدة، جاءت بعشر مشاكل، لا هي ما عندها إلا مشكلة واحدة. فأنا يعني نزولا عند رغبة الأخت أم أمير رشيدي بتقديم نصيحة، هذه نصيحة من محب لكم جميعا على الناس أن يتقوا الله، لأن المجتمع الآن يعاني من هذه الظواهر. أصبحت بعض النساء تسمع بكلمة الضرر، تسمع كلمة الضرر مجرد يعني كلام بينها وبين زوجها قالت لا أنا متضررة، سبحان الله العظيم، لو سألت أمها وجدتها ماذا كانوا يعانون حتى بنوا هذه الأسر وأخرجوا هذه الأجيال وهؤلاء الرجال وهؤلاء البنات ربات البيوت، ما قالت مثل هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع وأن يحمي مجتمعاتنا من كل سوء ومكروه. أسماء من اليمن تقول يا شيخ شخص عزيز علينا توفي وهو بمثابة الأخ، وأنا نذرت أن أختم القرآن على روحي، فهل هذا الشيء اللي عملته صحيح؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن على روح الميت مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن القرآن لا يقرأ على الأموات ولا توهب ثواب القراءة للميت، ومن أهل العلم من قال يجوز ذلك. وما دام أنك نذرتي، ما أدري هل هو قلت لله علي أن أقرأ القرآن على روح الميت، طيب هذا نذر طاعة مثلا مجرد، أم نذرت أم قصدت الحلف والله لا أقرأن على روح الميت. عموما إذا كان نذر وهو النذر الواجب، نحن لا نستطيع أن نقول بأن القراءة على الميت معصية، وإن كنت أنا أرجح عدم جواز القراءة على الميت أو هداء ثوابها أنه ما يهدى، لكن مدام أن هناك قول وهذا القول عليه أئمة وعلماء من أهل العلم، فتمضين في نذرك وتستغفرين الله ولا تعودين لمثل هذا في المستقبل، لا تعودين لمثل هذا في المستقبل بارك الله فيك. أم محمود من الأردن يقول هل يجوز التعامل مع بنك إسلامي بنسبة المرابحة، حيث إن طريقة المعاملة شراء اتفاقي مع التاجر بالسعر بسعر معين حيث يدفع الثمن ثم يربح مني نسبة، يعني إذا اشترى بقيمة 10,000 يأخذ 2,000 ربح على العشرة. أم محمود بارك الله فيك، هذه تسمى طبعا مسألة المرابح، مسألة المرابح، وهو أن يأتي شخص فيشتري سلعة وهذه السلعة لا يقصدها أصلا، هو لا يريد هذه السلعة، هو يريد المال، هو يريد المال، فهذه السلعة يشتريها بأقساط شهرية، مثلا مثل ما ذكرت ب10,000 يدفع عليها شهريا مثلا كذا، أصلا هذه السلعة سعرها النقدي 10,000، سعرها بالأقساط 12,000 مثل ما ذكرت أنت في السؤال، مثل ما ذكرت، ولذلك هذا بيع طبيعي، بيع شرعي، بيع مباح، ما دام أنك أنه بين طرفين، يعني أنت تشترين من طرف، كون المصرف الوسيط هذا ينظر فيه، فإذا كان المصرف ينقل هذه السلعة وهذه العين إليه نقل تام ثم يبيعك إياها، أصبحت المعاملة بينك وبين المصرف يجوز، هذه مرابحة شرعية، بشرط أن لا تبيعي هذه السلعة على المصرف أو لا تبيعيها على التاجر، إذا كانت العلاقة علاقة الاتفاق بينك وبين التاجر ما تبيعين عليه، حتى لا تكون عينة العينة المحرمة، وإنما تبيعين على طرف آخر. أم فيصل من اليمن تقول: قبل 20 سنة زوجي كان يبغى يتزوج علي، وأنا قلت له إذا تبغى تتزوج علي طلقني. تقول: هو طلقني لما طلبت أنا الطلاق، هل علي شيء؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، أنت الآن بعد 20 سنة تسألين هذا السؤال، أكيد بأنك شعرت بالندم، وشعرت بحاجتك لزوجك، وشعرت بالخطأ اللي ارتكبتي، واضح، وإلا ما سألتي. نعم خطأ، يعني الزوجة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها مثلا، فليس هذا الزواج مسوغ شرعي أنك تطلبين الطلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أنت الآن زوجك تزوج عليك، هذا ليس عذر تطلبين فيه الطلاق. لو تزوج عليك وظلمك وما أعطاك حقك مثلا، ومنعك النفقة، منعك السكن، نعم لك الحق في هذه الحال، أو ما عدل بينكما مثلا، لك الحق في هذه الحال. أما إذا كان فقط مجرد زواج هذا لا يصلح، وهذا أنت ما سألت إلا لأنك شعرت الآن بالخطأ، استغفر الله عز وجل، وإذا كنت ما زلت غير متزوجة لا بأس أنك ترجعين لزوجك وتلتئمين معه مع أولادك، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الخير. أم ميس من اليمن تقول: يا شيخ فيه حرمة، كلما حملت تقول لي معك بنت، وقد معي 3 بنات والآن حامل، وتجيني قالت لي بتجيبي ولد، ما حكم هذه المرأة؟ أختي أم ميس بارك الله فيك، هذه المرأة أحد امرأتين، إما أن تكون عندها فراسة، وهذا طبيعي جدا موجود عند العرب، يعني من أعطاهم الله عز وجل فراسة، مثل الشافعي رحمة الله يقول: تعلمت الفراسة في اليمن عندكم، والمقصود بأن من الناس من يكون عنده فراسة، والفراسة هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان وفي بصره، وأحيانا قد يكون يقيس أو يذكر، يعني يلحظ علامات دقيقة، مثلا يلحظ علامات دقيقة، وكثير من النساء موجودات عندهم سبحان الله القدرة، تقول فلانة في بطنها بنت مثلا، هي ليست كاهنة ولا ساحرة ولا عرافة، لا، وإنما هي من خلال علامات بالتجربة، المرأة إذا حملت ببنت تظهر عليه علامات، تعمل بعض الحركات، تعمل كذا، هذه يعني يأخذون فتنطبع حتى تصبح يعني شيء يدخل ضمن الفراسة، فلان في بطنها ولد مثلا ذكر، وهكذا. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عنده هذه الفراسة، وكان يقول: في بطن هذه ذكر وفي بطن هذه أنثى. الثاني، إذا كانت هذه المرأة لا يظهر عليها علامات الصلاح، وإنما تستعمل الشعوذة والشعبذة والعرافة والكهانة وتسير في طريق السحرة، لا خير فيها، هذه لا خير فيها، حتى لو قالت فإن هذا من وحي الشيطان لها، من وحي الشيطان. فمن أي الحرمتين أنت تعتقدين هذه؟ امرأة صالحة، تقية، موحدة، تصلي، تذكر الله، تخاف الله، فراسة مثل ما كان أبو بكر الشافعي وجمع حتى أحد قريب، عندنا نساء الآن كثيرات يعرفن هذا الشيء. أما إذا تقولي لا، هذه المرأة تعمل حجب، تروح للسحرة وتردد عليها الناس وهي تدعي علم الغيب هذه لا خير فيها، تنتبهي منها. بارك الله فيك. أم عبد الله من تركيا تقول: إذا كان الإنسان يلبس جوربان فوق بعض، كيف يكون المسح عليهم؟ حتى هل يخلع الجورب الفوقاني حتى يمسح على الجورب الأول؟ وهل يجوز الصلاة بالكفوف؟ أم عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة للصلاة بالكفوف اللي هي القفاز، يجوز للمرأة ويجوز للرجل إذا احتاج إلى لبس القفاز فالصلاة أن يلبسه ويصلي فيه. بالنسبة للجوارب، إذا كان الإنسان قد لبس جوربا ثم لبس جوربا آخر فوقه وهو ما زال على طهارة، يجوز يمسح على الفوقاني، فإن للتحتان حكم الفوقاني. أما إذا كان قد مسح على الأول، لبس جوربا ثم أحدث فمسح عليه ثم لبس جوربا فوقه بعدما مسح عليه، هل يمسح عليه أم لا؟ قولان. هل يمسح على الفوقاني أم لا؟ قولان. قول بأنه لا يمسح عليه لأن الحكم للتحتاني كونه أحدث، والراجح القول الثاني وهو أنه يمسح على الفوقاني. لماذا؟ لأنه لبس الفوقاني على التحتاني بعد طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلما لبس الجورب الفوقاني كان التحتاني طاهرا، يعني كان الإنسان متطهر لأنه مسح عليهم، فيجوز. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. عثمان محمود من ألمانيا يقول: ابنتي لديها إعاقة بصرية، وأنا قدمت لي مساعدة من الحكومة في شهر 7 وأيضا حتى شهر 1 2022، جتنا الموافقة وسوف يدفعون لي من شهر 7 إلى 1. هل أحسب الزكاة من شهر 7 أم من شهر 1؟ أخي عثمان بارك الله فيك، تحسب الزكاة من ساعة قبضك للمبلغ، من ساعة قبضك للمبلغ، لأن المبلغ قبل ذلك ما كان الملك تام عليه. فمن شهر 1 لما قبضت المبلغ، من شهر 1 تبدأ. إذا قبضت في 1، حسب ما فهمت من سؤالك، إذا جاءتك الموافقة في 1 لكن ما قبضت المبلغ إلا في 2، تبدأ من شهر 2 وتحسب. طبعا أتكلم أنت ذكرت لي التاريخ الميلادي، أنا أقول لك التاريخ الهجري لأن الزكاة تخرج بالتاريخ الهجري. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من فرنسا تقول: نحن 4 إخوة، بنتان وولدان، كتب والدي ثلث أملاكي لحفيدين من أبناء إخوتي الذكور دون إخبارنا نحن البنات أو إخبار والدتنا. اكتشفنا الأمر صدفة مما حز في أنفسنا، مع أننا كلنا ميسورين ولله الحمد، وقد أثر كثيرا في علاقتنا مع إخواننا لأننا كنا نظن أن إخوتنا أغلى من كل أموال الدنيا. نريد رأي الشرع في هذا من فضلكم. أمة الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير، وأن يبعد عنكم شر الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته. أختي الفاضلة، أولا أنت ذكرتي، قلت بأن كنا نعتقد بأن الإخوة أغلى شيء، أغلى من المال، وهذا صحيح. ولماذا تغيرت فكرتك؟ لماذا تغيرت؟ واضح بأن، سامحيني أقول هذا الكلام، واضح بأن المال عندك أغلى من إخوانك، لا تزعلين. أقول هذا الكلام لأن اكتشفتي الآن، اكتشفتي بأن المال أغلى، بدليل أنه تغيرت حالكم مع إخوانكم، أصبح هناك توتر، واضح. فلذلك أخت الفاضل أنت في اختبار، أنت وإخوانك البقية طبعا أنتم في حالة امتحان واختبار. كنتم تعين بأن هذا دعوة ما لها رصيد من الواقع، فانكشفتم تبين بأن المال أغلى من إخوانكم، بدليل أنكم تغيرتم لأمر إخوانكم ما لهم علاقة في إخوانكم. هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة لإخوانكم، يعني لماذا أقحمتوهم في هذا الأمر؟ هم ليس لهم ناقة في هذا ولا جمل. أبوك هو الذي أوصى بالثلث لأحفاده من بعض أولاده، قد يرى الوالد شيء أنتم ما ترونه، قد يرى الوالد بأن هؤلاء الأولاد من أكثر الناس برا به، وممكن أنهم يحملون اسمه وكذا، ممكن هكذا قدر. أنا ما أعرفكم، لكن أقول قد يقدر الوالد هذا الشيء فيعطي أولاد، فيعطي أحفاده، يعطي بعض دون بعض. المسألة الأخرى أنا أقول أخطأ الوالد، أنا أقول أخطأ الوالد، لأن الأصل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا من حيث الهبة. من حيث الوصية كذلك، يعني الآن أثرت في أنفسكم، والشارع إنما منع هذا حتى لا ينبض عرق الحسد وعرق العداوة في نفوس الأولاد. فلذلك إذا كان الوالد عايش، أنت ما ذكرت الوالد عايش ولا لا، ما ذكرت، أنا أنصحه بأن يتراجع أو يوزع الثلث على بقية الأحفاد حتى تبقى لحمة الأسرة، مع تأكيدي عليك يا أخت الفاضل أنت وأخوانك أن تتقوا الله عز وجل، وأن لا تؤثر هذه القسمة في العلاقة بينكم كإخوة، وأن لا يذهب بالكم بعيد أن والله أخوكم هذا هو الذي أثر على والدكم حتى كتب الثلث. لا تظنون ظن السوء، لا تظنون ظن السوء. ولذلك مثل ما أنت كنت تظنين بأن الأخوة أغلى من المال، استمري على هذه القاعدة، ولا يغيركم المال، لأنك تغيرت في هذه الساعة. فاحرصي واحذري من نزغات الشيطان، أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم. عيسى من الشارقة يقول: هل لبس السلسلة، سلسلة الفضة، حرام أو غير مستحب؟ للعلم أني لا أتشبه في أحد، وقالوا لي لا تجوز. عيسى بارك الله فيك، أولا يجوز للذكر أن يلبس خاتم الفضة، يجوز للذكر أن يلبس خاتم الفضة، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذهب: حلال على إناث أمتي، حرام على ذكوري، أو حلال لإناث أمتي. الأمر الثاني بالنسبة لي، أي شيء من خصائص النساء ما يلبسه الرجل، حتى لو كان من فضة، حتى لو كان من خيوط، حتى لو كان من جلد، فكل ما هو من خصائص الأنثى ما يلبسه الذكر. أنت يجوز لك أن تلبس الخاتم من الفضة، لكن ما تلبس السوار من الفضة، ما تلبس القلادة من الفضة، ما تلبس الأقراط من الفضة، هذا كله لا. لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء، ومن فعل ذلك تشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. بارك الله فيك. أبو خالد من عجمان يقول: يحدث أن أدخل مسجد في أحد المراكز التجارية ولا يكون أحد فيه، وأصلي الفرض لوحدي، وبعد ذلك يدخل مجموعة يصلون الفرض جماعة. طيب ما موقفي أنا؟ أكمل صلاتي أم أسلم؟ أخوي الفاضل أبو خالد من عجمان، بالنسبة لك أنت بين أحد خيارين. الخيار الأول أنك تستمر في صلاتك الفريضة، هذا الخيار الأول، وتكون لك صلاة شخص يعني منفرد درجة واحد. أو الخيار الثاني أنك تقلب نية الفرض إلى النفل، فتصلي ركعتين وتسلم، ثم تلتحق بالجماعة لتصلي معهم الفرض لتدرك الجماعة وأجر الجماعة. بارك الله فيك. نبيل من أبو ظبي يسأل يقول: بالنسبة لتقبيل الزوجة هل ينقض الوضوء؟ نبيل بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح من قول أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. فلمس المرأة وتقبيل المرأة طبعا الزوجة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من القبل، فإذا خرج السائل الذي هو المذي من القبل انتقض الوضوء لهذا الخارج، أما أصل التقبيل فلا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه وقال: هششت فقبلت، وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمت أكان عليك شيء؟ قال: لا. قال: فكذلك. فهذا قياس، يعني لو تمضمض الصائم ما يبطل صومه، وكذلك من قبل زوجته لا يبطل صومه ولا ينتقض وضوءه. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة وأم سلمة كان يقبل ويذهب إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. إياد من العراق يقول: أنا كابتن في سفينة، والطاقم اللي معاي من جنسيات يعني ذكرها لكنهم غير مسلمين، ومجبور أني أكل من أيديهم، هل يجوز أم لا؟ أخوي إياد بارك الله فيك من العراق، الجواب نعم، يجوز لك أن تأكل من أيديهم إذا طبخوا لك مثلا أو صنعوا لك الطعام. أخي الفاضل، المحرم ذبيحة الوثني، ذبيحة الوثني، أما الكتابي اليهود والنصارى ذبائحهم حلال، ذبائحهم حلال بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهم اليهود والنصارى. أما إذا كان وثنيا فيجوز أن يقدم لك الطعام، لكن لا يجوز أن تأكل ذبيحته، هذا فقط. أما إعداد الطعام، أما تجهيز الطعام، أما طبخ الطعام يجوز ولله الحمد والمنة. عاطف من الإمارات يقول: أنا أقيم في الشارقة وعملي في أبو ظبي، أسافر كل يوم، أخرج قبل الفجر وأرجع بعد العشاء، كيف أصلي في عملي وكيف الصلاة في الطريق؟ عاطف علي بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أن هذه طريقة عملك، تذهب في الصباح وتعود بعد العشاء، في الطريق تترخص برخص السفر لأن يصدق عليك أنك مسافر. إذا وافقتك مثلا صلاة الظهر صلي ركعتين، العصر ركعتين، وافقتك صلاة العشاء في الطريق صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. أما في العمل فلا، لأن هذه إقامة ثانية لك، كما أنك مقيم في الشارقة مقيم في أبو ظبي من حيث العمل، ولذلك ما تترخص هناك في أبو ظبي في مكان العمل من حيث الجمع والقصر. بارك الله فيك. أم علاء من الإمارات تقول: أنا متزوجة من 37 سنة، زوجوني عمري 12 سنة، الحين عمري 48 سنة، عندي 8 أولاد، أجبروني على الزواج، ما كنت أحب زوجي، أنا مقصرة مع زوجي، ما أقدر أعطيه حق كامل لأني ما أستطيع مثل أي زوجة، ولا هذا ليس برضاي، ماذا أفعل؟ أم علاء بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخت الفاضل، يعني عمر طويل جدا عشتيه مع زوجك وأنجبت منه هؤلاء الأولاد، وأعتقد تستطيعين أن تكيفي نفسك معه وأن تستمر الحياة، لأنك أنت الآن في مثل هذا السن ما أعتقد أنك تبحثين عن زوج آخر، ما أدري، أعتقد بأنه صعب جدا أنك تبحثين عن زوج آخر. جاهدي نفسك، حاولي قدر المستطاع أنك تعيشين معه بشكل طبيعي وتعطينه حقه الشرعي. والله إذا تقولين أنا حاولت واجتهدت طوال هذه السنوات، خيريه، قولي لو تزوج مثلا زوج، وقولي له سرحني، ما دام أنك لا تستطيعين أن تعطيه الحق الشرعي له، إلا إذا كان هو راضي يقول لك: يا أم فلان أنا راضي، المهم أنك تبقين زوجتي مثلا، يجوز ما دام أنت راضي هو راضي. تقول: لا أنا ما أستطيع العيش معه. الحمد لله الشريعة يعني جاءت بالخلع أن رفض الزوج، ولكن أنا أنصحك بعد هذا العمر وبعد هذا الصبر الطويل أنك تصبرين على زوجك وتحاولين أن تكيفي حياتك وفق هذا الأمر. يستطيع الإنسان مع الصبر ومراقبة الله عز وجل ومع النظر في العواقب والمآلات، ما تدرين الخير وين يا أخت الفاضلة. الإنسان المرأة قد تعيش مع زوجها ولله الحمد في يعني نعمة وستر، والحمد لله غير محتاجة لأحد، والزوج قائم بالحقوق كاملة. لا تعتقدين أن قد يكون تكون السعادة عند غير هذا الزوج، إذا والله أنت فقدت جزء من متطلبات الحياة. الحياة ليست هي فقط يعني والله العلاقة الزوجية أو كذا، لا، تنتبهين لهذا. وليس بالضرورة أن كل امرأة تعيش مع زوج لابد أن تحبه، هناك المحبة، هناك الرحمة، هناك المودة، هناك العشرة، هذه عشرة عمر يا أخت الفاضل. فنصيحتي لك تصبري وجهدي نفسك وادع الله عز وجل واسأليه سبحانه وتعالى أن يحنن قلبك وأن يشرح صدرك وأن يحبب إليك زوجك. بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن بارك الله فيه يقول: لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن يستجاب دعاؤه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يقول: ما المقصود بالدعاء بالإثم وقطيعة الرحم؟ يا أخي أبو محمد من اليمن بارك الله فيك، نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الإثم هو الذنب والخطيئة والمعصية، يعني يدعو أن تيسر له المعصية وييسر له الذنب والعياذ بالله. قطيعة الرحم كذلك، يعني قطع رحم والديك، قطع رحم أخوانك وأخواتك، هذا هو المعنى بارك الله فيك. قطيعة الرحم معروف أن يدعو والعياذ بالله بأن يقطع الله رحمه، كان هذا موجود عند العرب، كان يدعون الله بقطيعة الرحم والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. أم أيوب من ليبيا تقول عندي طفل لديه ارتخاء في العضلات عضلات الأعصاب ودائما يعاني من صدره وكان كل فترة أسبوع يدخل إلى العناية المركزة ولكي يتحسن وصل عمره 8 أشهر استيقظت في الصباح وجدته قد فارق الحياة ما أدري جاءني إحساس تقول إني نمت عليه ودائما أشعر بالذنب ولا أدري تقول يعني ما حكم ذلك أختي أم أيوب أسأل الله تعالى أن يكون هذا الولد شفيعا لك وفرطا على الحوض وصلى الله تعالى أن يجعله سببا من أسباب دخولك الجنة أختي الفاضلة دعك من هذه الوساوس دعك من هذه الشكوك هذه من الشيطان يريد أن يحزنك ولذلك دعيها واتركيها بارك الله فيك واستقبلي حياتك واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا أنت يعني هذا قدر الله عز وجل واجتهدت على في مداواته والذهاب به المستشفى قدر الله أن يموت موتة طبيعية خاصة وأنك ذكرت بأن لديه ارتخاء في الأعصاب وكذا والعضلات فما عليك شيء ولا تلتفتي لمثل هذه الأمور أنت ما نمت عليه أنت شكيتي مجرد شك وما حصل هذا الشيء ولذلك لا تلتفتين إلى مثل هذه الأشياء أبو إبراهيم من اليمن يقول سافرت للعلاج وكانت النية على مدة الجلوس للعلاج أسبوعين لكن لم أستطع فتأخرت أسبوعين آخرين لأكمل فترة العلاج هل أصلي جمع وقصر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك الجواب نعم في الراجع من أقوال أهل العلم الراجع من أقوال أهل العلم أن من أقام من سافر ولم يعزم إقامة فإنه يجمع ويقصر بعض العلماء قال حتى يعود بعض العلماء حدده بأربعة أيام فأقل وبعض العلماء أوصله إلى 19 يوما قال إذا مكث 19 يوم وبعض العلماء قال ينظر إذا كان هو ما يدري متى يرجع فيستمر في القصر والجمع مثل ما حصل للصحابة في أذربيجان عبد الله بن عمر ومعه الصحابة لما حال بينهم وبين الرجوع الثلج مكثوا 6 أشهر يقصرون قال العلماء لأنه ما يدرون متى يذوب الثلج ومتى ما يدرون متى تفتح الطرق فلذلك كانوا يقصرون فيجوز لك يا أخي الفاضل بالوصف اللي ذكرت لي بارك الله فيك سعد بن العراق يقول أنا عندي أغنام أعلفها 6 أشهر هل يجوز عليها الزكاة أم لا أخوي سعد بن العراق بارك الله فيك إذا كانت هذه الأغنام تعلفها أغلب الحول يعني 6 أشهر فأكثر فما عليها زكاة فالراجح من قول أهل العلم لأن الزكاة تكون في السائمة أما المعلوفة نصف أغلب الحول يعني 6 أشهر فأكثر هذه ليس فيها زكاة بارك الله فيك إبراهيم من أبو ظبي يقول أنا شاب أبلغ من العمر 16 سنة أمي تمنعني من الذهاب لصلاة الفجر بمفردي إلى المسجد لأن تخاف علي هل أطيعها أم لا إبراهيم بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأسأل الله تعالى أن يجعلك من رواد المساجد ابن الفاضل بارك الله فيك إذا كان والله الوالدة خوفها يعني خوف مشروع بمعنى يعني سامحني أن تكون مثلا بين بيتكم بين المسجد كلاب مثلا تخشى عليك منها هذا خوف أن يكون هناك في منطقتكم مثلا أناس يعتدون مثلا على الشباب في هذا السن هذا خوف مسوغ ومبرر أما إذا كان لا ما في شيء وإنما فقط هكذا خوف مجرد وسواس لا قل لها أقنعها قل لها جزاك الله خير وتشكر الوالدة على اهتمامها قل هذا المسجد قريب ولله الحمد والمنة ما بينه وبين إلا خطوات والحمد لله جيراننا كلهم يصلون وممكن تتأخر قليلا حتى تطمئن الوالدة تظهر تصلي السنة في البيت ولما تسمع الإقامة تروح للمسجد وتنصرف وترجع لبيتك بارك الله فيك طبعا أنت ما ذكرت الوالد يمكن الوالد يكون مسافر غايب شيء من هذا القبيل لكن عموما بالنسبة لك أنت رجل 16 سنة اللهم بارك فأقنع الوالد ما دام أن في أمان ما في خوف والحمد لله ديرتنا ديرة أمان وما فيها أي خوف لكن ذكرت لك بعض الأمثلة من باب فقط يعني توضيح المسألة وتتأخر قليل وبعدين يعني عند الإقامة تذهب وتصلي وتعود للبيت حتى تتعود الوالدة عليك وتصبح الأمور طبيعية ولله الحمد والمنة ما شاء الله الآن أولاد سن 14 و13 يذهبون إلى المسجد يعني بأنفسهم ولله الحمد والمنة أبو نواف من السعودية يقول عندي عامل سواق خاص لكن ما يشتغل عندي، إنما يشتغل في محل أثاث منزلي، هو متحمل الفيزا والإيجار، وأنا شاردت على 500 ريال شهري لأنه رافض يسافر، يقول أبي أشتغل وأترزق، هل 500 هذه حلال علي أم حرام؟ أبو نواف بارك الله فيك، الذي أعرفه بأن الإنسان إذا استخدم عاملا أن يستخدمه للعمل عنده، هذا اللي يعرفه، وأنه ما يتركه سيبه يشتغل كما يشاء، وهذه فيها مخالفة نظامية وقانونية، هذا الأمر الأول، ولذلك أنت ملزم بأنك تشغل عندك. أمر الثاني، إذا كان والله النظام يسمح أو ممكن أن تدخل معه في شراكة بحيث أنك تنشئ مكتب أو محل وهو يشتغل عندك من خلال شراكة بينك وبينه، ما في بأس. أما قضية أنك تطلب منه 500 ريال شهريا، هذا ما يجوز يا أبو نواف بارك الله فيك، هذا يحرم ولا يجوز. بأي حق يأخذ الإنسان مال أخيه؟ ما يجوز هذا الفعل. فأنت الآن بين خيارين، إما أنك تدخل مع شريك بالنسبة، تقول له مثلا عطري 5% أو 4% أو 10% مثلا وتساهم معه، مثلا، أو أنك تشغل عندك، وتحتاج أيضا تراجع الآن القوانين بالنسبة للعمل، وهذه مهم، لأن هذه الأشياء طبعا الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، لكن لما كان ولي الأمر يصدر تنظيمات معينة لمصلحة الناس وللحفاظ على العمال، لأن هؤلاء بشر ولهم حقوق أيضا، لابد من طاعة ولي الأمر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالتقيد بالأنظمة بهذه الطريقة التي هي من قبل ولي الأمر، هذا من طاعة الله ومن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه ما وضعت إلا للمصلحة، المصلحة العليا، المصلحة الراجحة، مصلحة المواطن ومصلحة العامل أيضا. قد لا يدرك الناس تفاصيل هذه الأشياء، لكن ولاة الأمر عندهم ما يجعلهم يفرضون مثل هذه الأشياء محافظة على حقوق الآخرين. بارك الله فيك ورضي عنك. شيماء من عمان تقول أنا امرأة متزوجة من 20 سنة، خطر ببالي أن أطلب الطلاق من زوجي بعد هذه السنوات مع أنه رجل مستقيم، إلا أنني أشعر دائما بأنه غير ملبي لطموحي. تعرفت على رجل كنت أتواصل معه ألتقي معه طبعا دون علم زوجي، كانت بيننا علاقة، قررنا الزواج، ذهبت إلى المحكمة رفعت قضية طلاق من زوجي، ربحت القضية، طلقت للمحكمة، أخذت أيضا حضانة الأولاد. بعد مرور الوقت تزوجت من ذلك الرجل، أعيش معه الآن في منزلي في نفس البيت الذي يعيش فيه أولادي، علما بأن لدي بنات كبار في العمر، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ والله يا شيماء ما أدري ماذا أقول لك، يعني أنت الآن تسألين يعني بعد ما انتهى كل شيء، سؤالك هذا المفترض كان في بداية مثل ما تقولين جاء في بالك، هذا وسواس شيطاني جاء في بالك وقادك إلى مثل هذا الأمر. أنت الآن مع رجل وتعيشين في بيت، ما عندي جواب لك أختي الفاضلة، الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا جوابي بارك الله فيك. أم أحمد من الإمارات تقول ما حكم العلاج بالطاقة عن بعد، وإذا اضطر الإنسان لهذا العلاج هل عليه إثم؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أو عفوا أم حمد، أم حمد من الإمارات بارك الله فيك أختي الفاضلة، يعني ما ذكرتيه عن ما يسمى بعلاج العلاج بالطاقة عن بعد، لا شك بأن نوع من أنواع الكهانة، خاصة اللي ذكرتي هذا النوع عن بعد، لا شك بأن هذا أمر من وراء الأسباب، ولذلك فاعل هذا على خطر، ولا يجوز لك يا أختي الفاضل أن تقولي أن الضرورات تبيح المحظورات. الإنسان المريض يعالج بأحد طريقين، الطريق الأول الطريق الشرعي بالرقية الشرعية، الآيات القرآنية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، بالفاتحة، آية الكرسي، معوذات، كذلك الطب النبوي، الحبة السمراء، العسل، شرطة المحجم، كية النار، هذه كلها جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاج الثاني مع هذا العلاج هو العلاج الطبيعي، الإنسان يزور المستشفى، يزور طبيب الباطنية، يزور طبيب القلب، يزور طبيب الأعصاب، يزور العيادة النفسية، يزور عيادة الكلى، يزور المسالك البولية، يعني ما أريد أن أجمع الآن أسماء العيادات عندي، هذا الطبيعي، هذا الطبيعي يجري عمليا. أما قضية العلاج بالطاقة والعلاج بهذه الوهم، هناك من يبيع الوهم للناس، فعلى الناس أن يتقوا الله، وكل من دخل في هذا المسرب نهاياته مأساوية. صدقيني يا أختي الفاضلة، فلا لست بحاجة إلى أن تجربي، لست بحاجة إلى أن تجربي. وهذا علم الطاقة الآن ما يسمى بدورات علم الطاقة أو التداوي بالطاقة، هذا كله من باب الكهانة والدجل على الناس. فعليك أن تلتزمي الأمور الطبيعية مثل ما ذكرت لك، وكذلك الأمور الشرعية، وإن شاء الله ما تشوفين إلا الخير والعافية. نسرين الأردن تقول: تقدم شاب لخطبتي مع العلم أنه شقيق صديقتي، وفعلا أردت بالحلال زوجة لي، بقيت أدعو سنوات أن يكون من نصيبي، أهلي رفضوا بدون أخذ رأيي، تعب جدا، مرضت والدتي أو مرضت عفوا. تقول يعني والدتي تتابعك كل يوم، أرجو أن تتكلم عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى للمتحابين مثل النكاح. تقول يعني هل قول الله عز وجل: ولا تعضلهن، يشمل أيضا منع الفتاة من الزواج بمن تريده؟ أختي نسرين من الأردن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح الذي تسعدين به سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للزواج لا بد فيه من ولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي. المسألة الثالثة، الولي ما أمر الشارع الفتاة أن تستأذنه إلا لكونه ناصح لها، ولذلك الأب والأم ينصحان للبنت ويمحضان النصيحة، ولا يمكن أبدا أن يقف حجر عثرة في طريق زواجه أبدا. فالمعروف بأنه هذا شيء فطري طبيعي، بأن الوالدين سبحان الله العظيم يعني يمكن يهمهما أمر البنت أكثر من الولد في مسألة الزواج، يحرصون على أن البنت تكون عند رجل صالح ورجل فعلا مستقيم ورجل فعلا يسعد ابنتهم. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، قد يكون عند الوالدين أمور ما يحبون أن يعني يخبروك بها، جعلتهم يرفضون هذا الشاب. فأحيانا الإنسان خاصة اللي في سنك قد تخفى عليه أمور، أو قد لا يفهم بعض الأمور، ما تنضج عنده النضوج الذي قد نضجت عند الكبار. فأنت تشوفين بأن والله ردوه لسبب معين، تقول هذا سبب تافه. قد يكون تافه عندك، لكن عند الوالدين وعند الأسرة وعند العائلة لا، أمر عظيم، ممكن يؤثر على حتى خواتك الباقيات. مثلا أنا أضرب مثال أختي، أنا ما أدري الشاب هذا قد يكون يعني من خيرة الشباب، لكن أنا قصدي أحاول أن أفسر رفض الوالدين أحيانا ليس هو من قبيل التعنت أو قبيل التعسف مثلا أو من قبيل الظلم، لا، هم يشوفون شيء أنت ما تشوفين، أو يلحظون أشياء، أو يكون الوالد قد سأل أو الأخ الكبير قد سأل وقف على أشياء ما يحب يحرجك حتى لا تتغير صورتك عن مثلا صديقتك أو مثلا كذا. هذا القصد. إذا كان والله فقط لأن والله بعيد عنا في مدينة ثانية، أو مثلا أصغر منك سن ولا أكبر منك سن، هذه غير مسوغات يعني للرفض. ولذلك أنا أوصي الوالدين، إذا كان هذا الشاب فعلا ذا خلق ودين ومن عائلة محترمة، أن يسارعوا في تزويج. وأنا دائما أدعو في هذا البرنامج في هذا الوقت على وجه التحديد بالمسارعة بتزويج البنات، لأنه في زمن فتنة وانفتاح، وأفضل شيء للبنت هو الزواج، وأفضل شيء للشاب هو المسارعة في الزواج وعدم التأخر في ذلك، لأن من تزوج فقد أكمل شطر دينه، نصف دينه أكمله، يتق الله في النصف الثاني. فلذلك يا بنتي الله يرضى عليك، إذا كانت الوالدة تشاهدني أنا أوصيها وأنصحها بأنها تزوجك إذا كان هذا الشاب مناسب لكم دينا وخلقا وأيضا صلاحا ومن أسرة محترمة وما عليه أي مشكلة. مشاكل عفوا الملاحظات التافهة هذه، والله يسكن في قرية أو في مدينة ثانية، ولا والله تخصصه الجامعي غير تخصص ابنتنا، هذه كلها أشياء يعني حقيقة المفترض أنها تزاح وتكنس عن طريق البنات أو عن طريق الأولاد في مسألة الزواج. سعيدة من المغرب تقول أنا كنت صغيرة وبلغت عمري 12 سنة وكنت أعطش وأشرب الماء، ولما كبرت ما قضيت هذه الأيام، أنا ندمانة، ماذا علي؟ سعيدة بارك الله فيك من المغرب، عليك الآن القضاء، ما دام أنك بلغت وكنت تشربين عليك القضاء، تقضين هذه الأيام التي كنت تشربين فيها، بارك الله فيك، فهي في ذمتك وذمتك مشغولة، وسيسألك الله عز وجل. تقول ما أدري اجتهدي، تقول ما أدري كم يوم، اجتهدي في هذه الأيام، شوفي قدري كم يوم، واحرصي بارك الله فيك على أن تخرجي أن تقضي هذه الأيام. زينب من مصر تقول أنا دائما أذكر ربنا، وحاليا أحفظ في سورة البقرة، وأوقات أشعر بضيق شديد وأحس أني وأوقات أحس أني مرتاحة شوية، وعندي قلق وخوف من كل حاجة في الحياة. أنا يعني ما زلت آنسة، أحس لما بدعي ربنا بإلحاح أخاف، يعني يقول يمكن صاير شيء، قدر الله شيء، محتارة، أذكر ربي كثير، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني ماذا أفعل؟ يعني أنا أبقى راضية باللي أنا فيه، ولا ألح على ربنا بالدعاء بالحاجة اللي ناقصتني؟ يا زينب بارك الله فيك، أولا نعم الله عز وجل عليك كثيرة، فحاولي أن تستذكرينها وتحمدين الله وتشكرينه عليه. أولا نعمة الإسلام والإيمان، أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على إنسان يوم أن يهديه للإسلام وللإيمان. فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فاحمد الله واشكر الله، والله إن جميع النعم تتقزم أمام نعمة الإسلام والإيمان. شفت النعم هذه، نعمة الصحة والمال والدنيا، تتقزم أمام نعمة الإسلام والإيمان. لماذا؟ لأن الحياة الأخروية حياة أبدية سرمدية، والجنة أعدت لأهل الإسلام، هذه الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني نعمة الأمن في الأوطان، تعيشين الحمد لله في أمان، تخرجين وتدخلين، هذه نعمة عظيمة استذكريها. الثالث النعمة في الأبدان، نعمة الصحة ولله الحمد، وهذه نعمة عظيمة استذكريها. رابعا نعمة حفظ القرآن، أنت بدأت الآن تحفظين سورة البقرة، ومن حفظ سورة البقرة وفقه الله لحفظ القرآن، هذه نعمة عظيمة. الأمر الآخر ذكر الله عز وجل، هذه من أعظم النعم. تدرين يا زينب بعض الناس لسانه معقود عن ذكر الله، ما يقدر يذكر الله، وأنت ولله الحمد لسانك طلق في ذكر الله، رطب بذكر الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله وفقك الله إليه. نعمة السكن والبيت، في ناس ما يستطيع يجد رصيف ينام عليه، أنت في بيت الحمد لله ونعمة. نعمة استخدام الهاتف، أنت بعثت لنا رسالة من المحمول اللي عندك، هذه نعمة عظيمة، المحمول هذا الذي من خلاله تصلين الرحم، من خلاله تقرأين القرآن، تطلعين على تفسير القرآن، تطلعين على الفتاوى، تطلعين، هذه نعمة. أنا لا أريد أن أضيع وقت البرنامج بذكر نعم الله، ولذلك قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت عندك مشكلة بسيطة جدا، ما زلت آنسة كما تقولين، وما تزوجت وتدعين الله يظهر هذا دعائك أن يرزقك الزوج الصالح، انتظري. هذا بالعكس، هذا الانتظار خير لك، عبادة وطاعة وذكر ودعاء لله عز وجل وأمل، أنت الآن تعيشين على أمل وأحسنت الظن بالله عز وجل، والله عز وجل اختياره لك أفضل من اختيارك لنفسك، وسيأتيك الزوج الصالح الذي خبأه لك القدر، سيأتيك بإذن الله عز وجل، على أن لا تيأسي ولا تستعجلي ولا تضجري. فالله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما عليك إلا الصبر أخت الفاضلة. كم من بنت استعجلت في قضية الزواج فعاشت جحيم تتمنى العنوسة ولا الزواج، هي استعجلت. وكم من امرأة صبرت فعوضها الله على صبرها خيرا. فادعي الله عز وجل واسأليه سبحانه وتعالى أن يختار لك ما به السعادة في الدنيا والآخرة. أم صادق من اليمن تقول جارتي أعطتني مبلغ من المال وقالت قسمي على محتاجين، أنا قسمت بس أخذت مبلغ بسيط وصرفت على ولدي من في المدرسة محتاجة بس ما قدرت أقول لها، وأنا مطلقة ولا معي أي وظيفة، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل أنا علي ذنب؟ هل خنت الأمانة عندما أخذت من المال جزء بسيط؟ أنا مضطرة وشيء من هذا القبيل. أختي أم صادق بارك الله فيك، ما دام أن المرأة قد وكلتك بتوزيع هذا المال، ما كان ينبغي لك أن تأخذي منه لنفسك حتى لو كنت محتاج إلا بعد أن تستأذنيه. فكان الواجب عليك أن تقول لي يا أم فلان أنا عندي ولد في المدرسة، أنا محتاجة، ممكن تعطيني جزء من المبلغ؟ فإذا قالت لك خذي أو قالت لك أنا بعطيك، الحمد لله. أما تأخذين وقد وكلتك بتوزيع هذا المبلغ، أخطأتي خطأ كبير. الآن هذا المبلغ في ذمتك، تصرفين إلى فقراء أو مساكين متى ما إن وجدت قدرة على هذا المبلغ، أو تذهبين فتستأذنينها. إذا كان استئذانك لها ما يسبب مشكلة، ما يغير صورتها عنك، أو عفوا ما يغير صورتك عندها، ما يغير ثقتها بك، قولي لها، قولي لها سامحيني أنا والله احتجت عندي الولد واخذت المبلغ الفلاني، إذا حاب أني أنا أطلع بداله سأخرج بدال، إذا راضية يعني أشكرك على هذا ولك الأجر والثواب، بارك الله فيك. أم أمجد من اليمن تقول توفي زوجي قبل 3 سنوات وكان عليه 3 مليون دين حق قاطرة، وكان يشتغل ويجمع للبيت من حاله مصروف البيت، ومات وكان كان 600 ألف، نعم. تقول متزوج رجال آخر، قمت وتصدقت 200 على روحه، وصاحب اللي كان يشتغل عنده تكفل بالدين اللي عليه، والبعض منهم سامح. هل يجوز الصدقة لأن أمه تنازلت عن حقي بعد موتي وأبوه تنازل بعد 8 أشهر؟ هل له من هذه الفلوس اللي تركها أو تكون لعياله لأن معه 3 أولاد؟ أختي أم أمجد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما خلفه زوجك هو تركه، ما سامحوه الحمد لله، يشكرون على ذلك ويؤجرون، وشريكة تحمل الباقي، قال أنا أسدد المبلغ هذا، حق للجميع، يشترك فيه أنت وأولادك وأبوه أمه. أبوه أمه تنازلوا، الآن بينك وبين أولادك الثمن لك والبقية للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. تقول أنا متنازلة تصدقت بهذا المبلغ، تؤجرين ويكون الباقي للأولاد بارك الله فيك. طيب أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.